أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يقع الكلام في تنبيهات هذه المسألة. التنبيه الأول، يقع الكلام أن المعاملة جائزة عن الخراج، شراء الخراج وإيقاء بقية المعاملات على الأموال الخراجية، هل هو جائز مطلقا أو هو جائز فقط في صورة قبض السلطان الجائري له؟ هل يجوز شراء الخراج قبل أن يقبضه الجائر أو وكيل الجائر أو لا؟ لا إشكال أن القدر المتيقن من الأدلة السابقة التي تثبت حلية الخراج هو شراؤه بعد أخذه من قبل السلطان. إذا أخذ السلطان الخراج وهذه الضرائب المالية، حينئذ لا إشكال أنه يجوز شراؤه منه وأخذه منه مجانا أو بعوض كما تقدم. وإنما الكلام أنه هل يجوز إيقاع المعاملة على هذه الضرائب قبل أن يأخذه السلطان أو لا؟ كيف يوقع المعاملة على هذه الضرائب والأموال الخراجية قبل أن يأخذه السلطان؟ بأن يشتري ما في ذمة مستعمل الأرض، هذا الذي يزرع في الأرض الخراجية تثبت في ذمته للسلطان مقدار من المال، قبل أن يدفعه للسلطان يأتي زيد يشتري ما في ذمته، يشتريه منين؟ من السلطان، قبل أن يأخذ السلطان هذه الضرائب. هل يجوز تعامل وإيقاع المعاملة على هذه الأموال والضرائب أو لا؟ هذا محل الكلام في هذا التنبيه. المصنف يقول أن ظاهر كلمات الفقهاء هو عدم الجواز، وهذا الاستظهار يثبت باعتبار أنهم يعبرون عن هذه المسألة بما يأخذه الجائر. حينما يعنونون هذه المسألة يعنونها بهذا العنوان، أن ما يأخذه الجائر من الخراج يجوز شراؤه، وهذا ظاهر في أن جواز الشراء ثابت في صورة ما إذا أخذ الجائر هذه الأموال، والأخذ ظاهر في القبض. فإذا بعد القبض، بعد أخذ السلطان لهذه الأموال، يجوز ماذا؟ يجوز شراؤها. وإذا قلنا بأن الجملة لها مفهوم، فهذا معناه أنه قبل القبض لا يجوز الشراء، أو على الأقل نقول أنهم سكتوا عن هذا المقام، هم أثبتوا الحلية بعد القبض والأخذ، أما قبل القبض والأخذ هذا لم يتطرقوا له. فإذا ظاهر كلمات الفقهاء هو اعتبار الآخذ في حلية الخراج، وأما إذا لم يأخذ فلا يحل الخراج، هذا ظاهر كلماتهم. إلا أنه مع كون هذا الظاهر من كلمات الفقهاء، ذهب جماعة من الفقهاء إلى الإطلاق، إلى أن الحلية ثابتة مطلقا حتى قبل القابض، أن الحلية ثابتة حتى قبل القابض. صاحب الرياض ذهب إلى ذلك، والمحقق الكركي على الظاهر هم أيضا ذهب إلى ذلك. فهذه المسألة وهذه الأقوال في هذه المسألة. طب ما هو رأي المصنف؟ المصنف يختار الرأي الثاني، يعني يختار أن الجواز ثابت مطلقا بعد القبض وقبل القبض، بعد الأخذ وقبل الأخذ، ويستدل على ذلك، يعني عمد الدليل المصنف في المقام هو عبارة عن الروايات السابقة الواردة في تقبل الأرض من السلطان وتقبل الخراج من السلطان. والوجه في الاستدلال بهذه الروايات هو أن هذه الروايات المقصود بها طبعا هنا هي الطائفة الثانية كما تقدم، وهي التي يشير إليها المصنف. هذه الروايات مفادها هذا الشيء، أن ما في ذمة مستعمل الأرض والعامل بالأرض يحل لمن يتقبل من السلطان. مفاد هذه الطائفة الثانية هو هذا، أن الخراج الثابت في ذمة العامل في الأرض يكون حلالا علما للمتقبل، واضح، بإزاء شيء يدفعه علما هو إلى السلطان. هذا التقبل، تقبل الخراج، واضح، هذا التقبل قلنا ليس له معنى إلا في واقعه هو شراء لما في ذمة مستعمل الأرض من السلطان في مقابل مال يدفعه إلى السلطان. وهذه الرواية إذا فسرناها بهذا التفسير حينئذ تكون دليلا في محل الكلام على الإطلاق، لأن هذا إيقاع معاملة على الخراج كضريبة قبل أن يقبضه السلطان، لأن السلطان لم يقبض هذا الخراج، هو قبل أن يقبض الخراج وهذه الضرائب المالية باع ما في ذمة مستعمل الأرض على المتقبل، فيحل للمتقبل ما في ذمة هذا المستعمل في مقابل المال الذي يدفعه إلى السلطان، فهذا يدل على إجراء معاملة على الأموال الخراجية قبل قبضها من قبل السلطان أصلا، فهذه الروايات تكون دليلا في محل الكلام. هذا هو دليل المصنف. ثم المصنف بعد ذلك لا يذكر أدلة وإنما يذكر مؤيدات لهذا المطلب تخرج عن كونها أدلة، مؤيدات من قبيل استظهار من كلمات الفقهاء الإطلاق ونحو ذلك. المهم في البحث هو هاي الجهة، هو أن دليل المصنف هو الأخبار السابقة الواردة في تقبل الأرض والخراج، فإنها دليل على جواز التعامل قبل قبض السلطان. يبقى أن البحث ينبغي أن ينصب على وجه تقييد الفقهاء في كلماتهم بالآخذ، تقييد الحلية بالآخذ في تعبيرهم عن هاي المسألة بأنه يحل ما يأخذه الجائر من الخراج والمقاسمة والزكوات. ما هو الوجه في تعبيرهم عن ذلك بالآخذ؟ كيف نوقع الانسجام بين ما يذهب إليه المصنف من أن الأخذ ليس شرطا في الحلية وبين تعبيرات الفقهاء التي ظاهرها اشتراط ماذا؟ ظاهرها اشتراط الآخذ. المصنف يقول أن الفقهاء وإن عبروا عن ذلك بالآخذ ما يأخذه السلطان، لكنهم يمكن أن نحمل هذه العبارة على محامل لا تنافي ما ذهبنا إليه من الإطلاق وعدم اشتراط الآخذ. واحد من المحامل أن نقول بأن مرادهم في الحقيقة من الأخذ هو الأعام من الأخذ بمعنى القابض ومن الشيء الذي يتوقع أن يؤخذ وإن لم يؤخذ شنو فعلا، ما يأخذه الجائر مو إلا ما يأخذه فعلا، لا الأعام مما يأخذه فعلا ومن الشيء الذي سوف يأخذه أو من المتوقع أن يأخذه وإن لم يأخذه فعلا. إذا هيك فسرنا يأخذه في عبارات الفقهاء حينئذ لا تنافي رأي المصنف، هذا محمل. المحمل الآخر أن نقول لا، أن مرادهم هو الأخذ الفعلي ما يأخذه فعلا، هذا مراد الفقهاء، لكن هذا أيضا لا ينافي ما ذهب إليه المصنف باعتبار أن الوجه والنكتة في هذا التقييد هي ذكر هذه المسألة بعد مسألة جواز السلطان المتقدمة عادة في كتب الفقهاء، هذه المسألة تذكر عقيب تلك المسألة مباشرة، فكأنها تعتبر بمثابة الاستثناء من تلك المسألة، ولذا ذكر الأخذ كشرط، وإلا في الواقع لولا هذه النكتة المسألة عامة. بعبارة أخرى أن نفس الفقهاء اللي ذكروا هذا الشرط ذكروا لإثبات أن هذا بمثابة الاستثناء من تلك المسألة، وإلا هو في واقع الحقيقة في الواقع البحث أعم مما إذا أخذه فعلا أو لم يأخذه فعلا. شلون تكون بمنزلة الاستثناء من تلك المسألة؟ بيانا يكون بهذا الشكل، أن نقول أننا في جوائز السلطان كنا نبحث عن هذا الشيء، أن ما يأخذه الجائر، واضح؟ أن ما يؤخذ من الجائر هل هو جائز بعنوان الهدية أو شنو أو لا، مو هذا كان بحثنا سابقا اللي فصلنا إلى الصور الأربعة السابقة، ما يأخذه الإنسان من الجائر بعنوان الجائزة هل هو جائز أو لا؟ طب هذا أخذ الإنسان من الجائر لابد أن يكون مسبوق بأخذ الجائر، يعني لابد من فرض أن هذا المال موجود عند الجائر وقبضه الجائر حتى يأخذه هذا الإنسان، ونبحث عن ماذا؟ عن جوازه أو حرمته، واضح؟ حين ذكروا هناك مثلا بأن ما يعلم أنه محرم تفصيلا أخذه من الجائر حرام، بل يجب إرجاعه لمن؟ إلى أصحابه وإلى أربابه، واضح؟ هذه المسألة ذكروها وهي حرمة أخذ الأموال من الجائر المسبوقة طبعا ضمنان، وهذا شيء مستبطن بها المسبوقة بأخذ الجائر، حرمة أخذ هذه الأموال مع معرفة مالكها تفصيلا، هذا حرام، إلا ما يأخذه الجائر بعنوان المقاسمة والخراج والشنو والزكوات فإنه حلال. والله شنو فعل استثناء ما يأخذه الجائر، كأنه هكذا قال، كأنه هم ما قالوا هكذا، ما يأخذه الجائر من الأموال يجوز أخذها منه إلا يحرم أخذها منه إلا ماذا؟ إلا ما يأخذه بعنوان الخراج والمقاسمة والزكوات فإنها جائزة. هذا استثناء من المسألة السابقة. في المسألة السابقة كنا نفترض قبض الجائر للأموال، ولذا هو يمنح للإنسان يعطيها جائزة. هنا أيضا افترض الآخذ لأنها استثناء من المسألة السابقة، لا لأن الأخذ معتبر في إثبات الحلية. واضح الفرق بينهما؟ لا لأجل أن الأخذ معتبر في إثبات الحلية، وإنما فقط لأجل بيان أنها استثناء من المسألة السابقة. هذان احتمالان يمكن توجيه هذا القيد المذكور في كلمات الفقهاء بهما أو بأحدهما. قال الأول أن ظاهر عبارات الأكثر بل الكل أن الحكم مختص بما يأخذه السلطان، والأخذ ظاهر كما قلنا في الأخذ الفعلي والقابض، فقبل أخذه للخراج لا يجوز المعاملة عليه. شلون يعامل عليه؟ بشراء ما في ذمة مستعمل الأرض، واضح؟ أو الحوالة عليه، يحول على ما في ذمة مستعمل الأرض، هذا تعامل عليه قبل ماذا؟ قبل قبضه، واضح؟ واحد مديون يحول على ذمة مستعمل الأرض، هذا تعامل على الخراج قبل قبضه ونحو ذلك. وصرح السيد وبه صرح السيد العميد فيما حكي عن شرحه على النافع، مختصر النافع، حيث قال عن سيد العميم، قال إنما يحل ذلك، يعني أموال الخراج، بعد قبض السلطان أو نائبه. ولذا قال المصنف شنو يأخذه العبارة سيد العميم، يقول ولذا قال المحقق في المختصر النافع شنو يأخذه، يعني يقبضه، انتهى. لكن صريح جماعة عدم الفرق بين الصورتين، بل صرح المحقق الثاني بالإجماع على عدم الفرق، أكثر من هذا صرح بالإجماع على عدم الفرق بين القبض وعدمه. وفي الرياض صرح بعدم الخلاف، يقول المصنف وهذا هو الظاهر، يعني هذا الرأي الأخير وهو الإطلاق، وعدم الفرق هو الظاهر، هو الظاهر من الأخبار المتقدمة الواردة في قبالة الأرض وجزية الرؤوس، حيث دلت حيث دلت على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج، لمن تحول يحول لمن يتقبل الأرض من السلطان، ما في ذمة هؤلاء من الخراج تحل لمن يتقبل الأرض من السلطان. وقلنا يتقبل الأرض مراد بها في الواقع والحقيقة تقبل الخراج مو تقبل الأرض، لأن الذي يتقبل الخراج الأرض هو بنفسه يتبع الخراج المن للسلطان، لأنه يأخذ الخراج من شخص آخر، إلا على تأويل تقدم لأنه يحل على أنه يحل ما في ذمة مستعمل الأرض من الخراج لمن تقبل الأرض من السلطان. خب فهذا شنو معناه؟ معناه إجراء معاملة على الخراج قبل قبض السلطان، وهذا هو محل الشاهد. واضح معنى الشاهدين؟ إجراء معاملة وشراء حق لم يقبضه السلطان، فإذن يجوز شراء الأموال الخراجية قبل قبض السلطان لها. قلنا بأنه هاي المسألة مو يعني هيك نقول بها يعني بشكل عام، وهكذا نقول بأنه مرة نفترض أن الإنسان يتقبل الخراج، واضح؟ طب هذا يتقبل الخراج شنو معناه؟ معناه يدفع أموال للسلطان في مقابل هذا مش يأخذ، يأخذ ضرائب الموجودة على هؤلاء أصحاب على العاملين في الأرض. إذن هو ما له علاقة بالأرض، ما ليس له علاقة بالأرض، وإنما هو يشتري الخراج الثابت في ذمتهم للسلطان. واضح؟ هاي تكون دليل على محل الكلام لو لا؟ هذه واحدة، هاي تقبل الخراج نسميه، مو شيء؟
هو لا تقبل الأرض يعني. تقبل الأرض أنا وبعدين في ذمة
خراج
السلطان. ويأتي
الشخص
الثاني يتقبل الأرض ويشتري ما في
ذمته. إيه، فإذا الأول تقبل الأرض والثاني، هذا الثاني اللي يجي ويشتري ما في ذمة المستعمل الأرض، والعامل يسموه تقبل الخراج. واضح؟ فإذا تقبل الخراج هو عبارة عن شراء الضريبة الثابتة في ذمة زيد، شراء همين من عمرو من السلطان. إجراء معاملة على الخراج على الضريبة قبل قبضها من قبل السلطان. تقبل الأرض نقدر نفسره بتفسير ينسجم ويا هذا تقدم في الدرس السابق، وهو نقول بأنه يتقبل الأرض بمعنى شنو؟ بمعنى أنه يتقبل الأرض، واضح، ويطيها بيد العمال. هذا اللي سابقا بالرواية الإمام يقول لك كذلك عامل شنو؟ أكرتي. ها، يطيها إلى عمال يعملون في الأرض. هنا لابد أن نلتزم بأن الخراج دائما يثبت على العامل بالأرض، واضح، ولو لم يتقبل الأرض، على العامل، كل من يعمل بالأرض يثبت عليه الخراج. طب حينئذ هذا المعنى، معنى أن هذا المتقبل للأرض يأخذ الخراج من هؤلاء ويدفع في مقابله ثمن المال للسلطان. لا بعنى خراج، نقدر نأوله بهذا التأويل. لكن هذه الطائفة الثانية واضحة في أنه إجراء معاملة على الخراج قبل قبضها من قبل السلطان. قال: والظاهر من الأصحاب، قلنا هذا الدليل إذن الروايات السابقة، والمؤيدات هو هذا اللي يذكره المصنف. قال: والظاهر من الأصحاب في باب المساقات، حيث يذكرون، لاحظوا، أن خراجه السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه أو يشترط خلافه إجراء. هذا خبر شنو؟ الظاهر. واضح؟ والظاهر من الأصحاب في باب المساقات حيث كذا، شنو ظاهرهم؟ إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل، إجراء منزلته. فكما يجوز المعاملة على ما يأخذه العادل قبل قبضه، أيضا يجوز المعاملة على ما يأخذه الجائر شنو؟ قبل قبضه. شلون؟ في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه إجرتها بأداء غيره. يقول في باب المساقات: نصوا على أن خراج السلطان على مالك الأشجار لا على الساقي. المساقات بها طرفين، بها مالك الأشجار وبها الساقي، لا على العامل. واضح؟ إلا أن يشترط العامل المالك في عقد المساقات، يشترط خلاف هذا، يعني يقول له أنا أسوي لك عقد المساقات لكن بشرط أن يكون خراج السلطان شنو عليك. واضح؟ إذا ما اشترط فحكموا بأن خراج السلطان على مالك الأشجار. هذا الحكم شو استفاد منه؟ يقول المصنف أن هذا الحكم استفاد منه التعامل مع السلطان الجائر بمثابة التعامل مع السلطان العادل. ليش؟ لأن هذا الحكم شنو معناه؟ معناه أن الخراج الثابت على مستعمل الأرض وهو الساقي، واضح، الذي اشتغلت به ذمته تبرأ بدفع شنو؟ بدفع الغير لهذا المال. ذمة الساقي هو هذا، نقول بأن من يعمل في الأرض هو الذي يثبت في حق الخراج. هذا لابد من فرضه في هذه العبارة، أن من يعمل في الأرض هو الذي يثبت في ذمته الخراج. طب هذا عمل في الأرض فثبت الخراج في ذمته، واضح، هاي الضريبة ثبتت في ذمته. طب شنو معنى عبارة الفقهاء هنا؟ معناها أن أداء الغير وهو مالك الأشجار، أداؤه لهذه الأجرة، لهذه الضريبة، يبرئ ذمة منه مستعمل الأرض. هذا معناها بعد النتيجة.
فإذا صار هذا معناها فنجي نقول بأن افتراض اشتغال ذمة المستعمل تستبطن في نفسها ماذا؟ تستبطن أن السلطان يملك ما في ذمة هذا، وإلا لا معنى لبراءة ذمته بدفع الغير لهذا المال لولا افتراض أن السلطان يملك ما في ذمته. فإذا السلطان يملك ما في ذمة العامل فيكون حاله حال الجائر، كما أن العادل كما أن السلطان العادل يملك ما في ذمة هذا، السلطان الجائر أيضا يملك ما في ذمة هذا. من استفدنا أنه يملك ما في ذمة المستعمل؟ من تعبيرهم عن ذلك ببراءة الذمة. واضح اللي أقوله؟ تعبيرهم عن ذلك ببراءة ذمة مستعمل الأرض بدفع الغير يكشف عن أن السلطان يملك ما في ذمته، وإذا ملك السلطان ما في ذمته حينئذ يجوز التعامل عليه قبل القرض، لأنه يكون حال الأموال والأعيان الأخرى، فإنه كل مال يملكه الإنسان يجوز التعامل عليه قبل قبضه وبعد شنو؟ وبعد قبضه. واضح العبارة لا تخلو من دقة، يعني أكو اختلاف في شنو المراد بيها. لكنه تبرأ ذمته بدفع الغير. فلإذا أنكرنا وقلنا أن الخراج من البداية يقع على العامل، هاي فقرة من عبارة الفقهاء لا شاهد فيها لما يريده المصنف. واضح؟ هذا قلنا أنه هذا الاستشهاد بعبارة الفقهاء مبني على افتراض أن الخراج ضريبة على عامل الأرض، وأن المالك حينما يؤدي في الحقيقة من باب إبراء ذمة العامل. واضح؟ وإلا إذا افترضنا أن الخراج من البداية يقع دائما على المالك، حينئذ هذا ماكو إبراء في المسألة. من يقدر نستكشف منه أن الجائر يملك ما في الذمة، وإنما مال أرض استغلها هذا المالك وزرع فيها الأشجار، فبحال حال الباقين لابد أن يدفع ضريبة لمن؟ إلى السلطان. بعد إبراء ماكو حتى نستكشف منه أن الجائر يملك ما في الذمة حتى منه نستنبط ماذا؟ جواز المعاملة عليها ولو قبل القابض. نبني على هذا الافتراض، على أن الضريبة تثبت في ذمة من البداية في ذمة مستعمل الأرض. قال: والظاهر من الأصحاب في باب المساقات حيث يذكرون أن خراج السلطان على مالك الأشجار إلا أن يشترط خلافه. واضح العبارة؟ هو المالك في عقد المساقات يقول بأنه أسوي عقد المساقات بشرط أن يكون خراج السلطان عليك أيها الساقي. واضح؟ إذا ما اشترط فالضريبة على من؟ على مالك الأشجار. فالدقيق خلنا نقرأ العبارة: ما يأخذه إجراء، ظاهرهم إجراء ما يأخذه الجائر منزلة ما يأخذه العادل. في ماذا إجراء منزلته تنزيل منزلته؟ في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها اللي هو العامل في محل كلامنا. بماذا؟ بأداء غيره. تبرأ ذمته بماذا؟ بأداء غيره. من الغير يصرح فيه عن كلامنا؟ مالك الأشجار. واضح؟ مالك الأشجار. فإذا كان الغير هو مالك الأشجار حينئذ تبرأ ذمته. من هاي البراءة نستكشف هذا المقدار، أن الجائر يملك ما في الذمة، وإلا ما لمعنى أن نفترض أنها تبرأ ذمته بدفع الغير لو لم يكن ذلك السلطان مالك لهذه الأجرة ولهذا الخراج. إذا مو مالك شنو معنى تبرأ ذمته؟ فحين نقول تبرأ ذمته لابد أن السلطان يملك ما في ذمته، وإذا كان يملك ما في ذمته يكون حال السلطان العادل، لأنه يملك ما في ذمته ويجوز إجراء التعامل على هذا المملوك على حال بقية الأموال الأخرى المملوكة. قلنا هذا مبني على هذا الافتراض، ولذا ناقشوا المصنف في ذلك وقالوا بأنه من قال بأنه في بعض المساقات أن الخراج في البداية يثبت في حق العامل ثم يكون أداء المالك من باب وفاء الذمة وإبراء الذمة؟ لا، الأمر ليس كذلك، وإنما من البداية الخراج يثبت عليه من؟ على مالك
الجار، وحينئذ هذه العبارة لا تكون لها شاهد، لا تكون شاهدة في محل الكلام.
هو على المالك، على المالك بمعنى أنه يجب على المالك أن يدفع هذا الخراج الذي اشتغلت به ذمة العامل. يعني أحد الأمور التي تترتب على عقد المساقات أن الضريبة الثابتة على العامل يتحملها المالك، هذا معنى مرادهم، مو معنى أن الضريبة من البداية تثبت على المالك، وإلا لا تثبت على المالك حينئذ ما يكون شاهد في المقام، براءة الذمة ما له معنى حينئذ. هذا مراد المصنف من العبارة هو هذا. بلي بناء على رأي الآخرين يقولون أصلا الفقهاء ما ناظرين إلى هذا، وأن الفقهاء من البداية يقولون أن الضريبة تثبت على من؟ على مالك الأشجار، حينئذ لا يكون لها شاهد. لا لاحظوا العبارة، احنا نقول القيد بعبارة المصنف في براءة ذمة منه مستعمل الأرض، فمستعمل الأرض هو الذي اشتغلت ذمته، ذمته مو مو بالشرط وإنما بأصل الاستعمال. أي اشتغل خلافة يعني مستعمل الأرض يعني تبرأ تشتغل ذمته بهذه الضريبة لاستعماله الأرض، لأنه استعمل الأرض تعتبرها العبارة، يعني براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقل عليه أجرتها مستغل. لا غير إذا بالشرط، هذا نقول بالشرط، بينما هذه العبارة لا، أنه تبرأ ذمته تشتغل ذمته بهذا باعتبار ضريبة مالية مفروضة عليه من قبل السلطان، هذه العبارة ظاهرة في براءة ذمة مستعمل الأرض الذي استقر عليه أجرتها بأداء غيره، قلنا بأداء غيره يعني بأداء مالك الأشجار. العقد هم يصير العقد مستعمل الأرض المالك خلاف الظاهر مستعمل الأرض، بل خلاف الظاهر مستعمل الأرض ظاهره هو العامل في الأرض مو مالك الأشجار اللي ما يعمل بالأرض أصلا، مستعمل الأرض هو العامل في الأرض. أنا ما أشوف الشيء، أكو بعض الشراح الشيء يقول أن مستعمل الأرض يعني المالك، بس مستعمل الأرض ظاهره يعني العامل كما سيجي من عبارات أخرى واضح أنه مستعمل الأرض حينما يطلق يراد به منه العامل في الأرض مو مالك الأشجار اللي ما يعمل بالأرض أصلا. بل ذكروا في المزارعة أيضا، هذا هم يؤيد اللي أقوله هذا المثال الثاني، ذكروا في المزارعة أيضا أن خراج الأرض كما في كلام الأكثر، أو الأرض الخراجية كما في الغنية والسرائر، علما على مالكها، أن خراج الأرض أو الأرض الخراجية على منه؟ على مالك الأرض، يعني مقصودهم من مالك الأرض طبعا هو متقبل الأرض لا على العامل، واضح. هذه هم المصنف يجي أوله يعني يقول بها مراد بها وهذا المعنى الذي تقدم، يعني استشهاد واحد في البابين، في باب المزارعة وفي باب المساقات شاهد واحد، لأن المصنف يفترض أن الضريبة ابتداء أن تثبت على العامل بالأرض، وحينما يأتون الفقهاء ويقولون لا أنه يؤديها منه المالك، يقول لابد أن يكون هذا من باب شنو؟ من باب وفاء ذمة ما ثبت على مستعمل الأرض بأداء شنو؟ بأداء غيره، فيستنبط منه هذا الحكم السابق اللي يسرناه كما في كلام الأكثر. لا على على العامل، اصلا المصنف يفترض هذا انه يثبت على حق مستعمل الارض على العامل ابتداء، فحينما الفقهاء يقولون ذاك يطيها هذا معناه انه من باب الابراء، والابراء يستكشف منه ان ما في ذمه العامل يكون مملوك المال للجائر، اذا استكشفنا انه مملوك حينئذ تثبت النتيجه، وهي شنو؟ انه يجوز التعامل عليه ولو قبل قبضه، هذا هو الشاهد ان خراج الارض بليه على مالكها بس بهذا المعنى، ولا على مالكها يعني ثابتة على المالك، حينئذ من نقدر نستكشف منه ما ينفعنا في المقام، هاي نقطة لا بد من الالتفات إليها، إذا قلنا بأنه على المالك ابتداء والمالك يطيها حينئذ شلون نستفيد منه ما ينفعنا في المقام، احنا في المقام شو نثبت؟ لا نريد نثبت بأنه لا فرق. لا احنا نريد نثبت أنه لا فرق بين إجراء المعاملة قبل القابض وبعد القابض. هذا نريد نثبته. هذا شلون نثبته؟ نثبته بواسطة استكشاف أن السلطان الجائر يملك ما في ذمتي العامل. وهذا ما نقدر نستكشفه إلا إذا افترضنا الإبراء، أن أداء المالك يكون من باب الإبراء، وإلا إذا أداء المالك يكون من باب إعطاء الضريبة ابتداء للسلطان، حين إذا شلون نستكشف أنه مالك؟ يكون حال حال الآخرين يكون ضريبة للخراج إلى السلطان، ضريبة مقرر عليهم مفروض عليهم غصبا عنهم. فهذا لا يستكشف منا أنه مالك لما في ذمتهم، حتى نستكشف منا أنه يجوز للتعامل على ما يملكه السلطان ولو قبل قبضه من قبل السلطان. هاي النقطة تأملوا بها، هذا اللي أقوله يكون واضح. واضح هذا إلى هنا؟ زين. وإن كان يشكل توجيهه من جهة عدم المالك لأراضي الخراجية، ثالث اعتراض جانبي. المصنف يقول هاي العبارة الأخيرة اللي يقولون بأن خراج الأرض على مالكها، يقولها في التعبير مسامحين، لأن الإنسان لا يملك الأرض الخراجية، الأرض الخراجية من كل المسلمين، تعبيرهم على مالكها هذا في مسامحة بالتعبير. واضح؟ لأن الإنسان لا يملك الأرض الخراجية، هي ملكهم لكل المسلمين. فحينئذ لا بد من توجيهها بتوجيه، يعني نقول مالكها يعني متقبلها، لا هو حق التصرف بها. احنا قاعد نتكلم على هذا الرأي فعلا، هذا الرأي هو المعروف. لا على كلنا من جهة عدم المالك للأراضي الخراجية وكيف كان، فالأقوى أن المعاملة على الخراج جائزة ولو قبل قبضها. هاي أصل المسألة. وأما تعبير الأكثر بما يأخذه، ليش عبر أكثر الفقهاء بهذا الشرط ذكروه بما يأخذه؟ فالمراد به التوجيهين، إما الأعم مما يبنى على أخذه ولو لم يأخذه فعلا، هذا التوجيه الأول، أن يراد به الأعم مما يبنى على أخذه ولو لم يأخذه شنو فعلا، أعم من هذا ومن شنو يعني ومن المأخوذ فعلا. المراد بالأخذ هو الأعم، قال توجيه بعد يدفع الإشكال. هذا الأول، إما الأعم مما يبنى على أخذه ولو لم يأخذه فعلا، هذا واحد. توجيه الثاني، وإما المأخوذ فعلا، نقول مرادهم هو الأخذ الفعلي في عبارتهم، لكن أكو نقطة في البين تقتضي تعميم الحكم حتى لغير المأخوذ، وين صرحوا باشتراط شنو مأخوذ، وهو أن السر تصريحهم ليس اشتراط الأخذ الفعلي، وإنما لأجل جعلها استثناء من المسألة السابقة. هذا وجه آخر. وإما المأخوذ فعلا مرادهم بالآخذ، لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به بالأخذ الفعلي، الوجه شنو؟ جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما شنو بعينها. إذا علمت جوائز السلطان حراما بعينها شنو يجب ردها على مالكها. وهذا شي يفترض وجوب ردها على مالكها، يفترض أنه أخذها من السلطان، موشي وأخذها من السلطان، شي يفترض أن السلطان قبضها. فإذا المفروض كلامه في جواز السلطان أن السلطان قبض هذا المال، فاستثنوا قالوا ذاك يجب رده إلا ما يأخذه السلطان من بابل هذا الخراج والمقاسمة والزكوات، فاسترضوا الآخذ. واضح؟ تفهم تفهم. قالوا بأنه إشارة إلى أنه مجرد ذكر هذه المسألة عقيد دي في المسألة، ما يعني أن غرضهم هو أنه يذكرون أنها كاستثناء من المسألة الشنو، فيعني هذا مو في الدليل واضح لإثبات هذا المطلب. واضح هذا فهم شو المقصود به، أن مجرد ذكر هذه المسألة عقيد جواز السلطان لا يعني أنها أنهم ذكروها بمنزلة الاستثناء من تلك المسألة حتى نستكشف. بلي عندكم معنا صورة هنا موجود ويعيد ثاني العقيدة.
ما عدنا في نسختنا ما صفت وين ماكو.
قال وأما لكن الوجه في تخصيص العلماء العنوان به أي بالآخر جعله كالمستثنى من جوائز السلطان التي حكموا بوجوب ردها على مالكها إذا علمت حراما بعينها فافهم. ويؤيد الأول هذان محملان
إضافية
ويؤيد يجي بعدين يؤيد ها ويؤيد الثاني فلي يعني اشتبه الثاني ويؤيد الثاني يؤيد الثاني ياه الثاني هذا الحمل الثاني يعني انهم مش ذكروا الاخذ الفعلي لكن من باب انه هذه المسألة عقيدة مسألة الجوائز واضح هذا إلى هنا واضح هذا يؤيد الحمل الثاني خصوصا عبارة القواعد حيث صرح بتعميم الحكم بقوله أصحاب كان هذا يستبطن شنو يستبطن افتراض قبض السلطان لهذا شنو افتراض يستبطن هذا المسألة افتراض افتراض قبض السلطان بلي لهذه شنو لهذه الجائزة الأخذ الفعلي لكن الكلام انه شلون نعرف تعميم الحكم بعبارة اخرى نقول بانه صرح فيها بتعميم شنو الحكم يعني في القواعد وان ذكر اشتراط الاخذ لكنه بعدين صرح بماذا بتعميم الحكم لما إذا لم يأخذ وما إذا شنو لم يقبض واضح وأما هاي العبارة وحدها وإن عرفت أربابه شلون يستفيد منها تعميم الحكم واضح اللي أقوله أخذ تعميم الحكم في عبارة القواعد تعميمه لمن تعميمه لما قبل القابض وما شنو وما بعد القابض هذا التعميم شلون نستفيد من عبارة وإن عرفت أربابه وإن عرفت أربابه إذا كانت مذكورة في مسألتنا كما هو المفروض تصير عبارة العلامة هيجي بأن الأموال التي يأخذها الجائر يجوز شراؤها واضح وهي حلال بعنوان الخراج والمقاسمة والزكوات حلال وإن عرفت أرباب هذا المال تصير العبارة بعد طب هاي شلون استكشف منها أن العلامة قاعد يعمم الحلية والجواز بصورة ما قبل القبض واضح اللي أقوله شلون نستكشف منها تعميم العلامة بالجواز والحلية لصورة ما قبل القبض ماكو ملازمة بين معرفة أصحاب المال وبين افتراض قبض السلطان للمال بين افتراض عدم قبض السلطان للمال ماكو ملازمة قد أعرف أصحاب هذا المال اللي خسته في حال قبض السلطان له وقد أعرف أصحاب هذا المال في حال شنو عدم قبض السلطان له يعني هذا يمكن افتراضه فبعض المحشين إجا في مقام توجيه عبارة العلامة قال الغالب أن الغالب في الأموال التي تعرف أربابها الغالب هو شنو؟ هو عدم قبض السلطان فإذا تصريح العلامة بقوله وإن عرفت أربابه كأنه قاعد ينص على تعميم الحكم لصورة ما قبل القابض فهذا الغالب اولا مو واضح، يعني ما فهمت انا شنو المقصود بالغالب، وثانيا حتى اذا صح ما يصحح عباره العلامه، لانه مجرد كونه غالب ما يعني انه ينص على التعميم. مو واضح شنو المقصود العلامه، لا باس ان تفكرون شنو المقصود يعني في هذا الباب. ان المصنف الحقيقه مو مقصود العلامه، شنو المقصود العلامه ما ندري شنو. أن المصنف حينما استشهد بعباره العلامه لاثبات الحمل الثاني شلون يقول خصوصا عبارة العلامة في القواعد. لاحظ العبارة نقرأها من أول. لا يقول مصرح حيث قاعد يعلل حيث صرح. لاحظوا العبارة خصوصا ويؤيد الثاني. ثانياه يعني أن الأخذ مقصود به الأخذ الفعلي، لكنه ليس هو المقصود، وإنما يريدون شنو التعميم، وإنما يصرحون بالأخذ الفعلي لأنها استثناء من مسألة جوائز السلطان. هذا الثاني. يؤيده سياق كلام بعضهم حيث يذكرون هذه المسألة عقيد مسألة الجوائز. خب هذا يمكن ثاني، يعني حينما ذكروا عقيدها فمعناه أنه بمنزلة شنو استثناء. إذن حينما يصرحون بالأخذ يمكن أن نقول أن تصريحهم بالأخذ لأجل بيان هذا الاستثناء، لا لاشتراط الأخذ الفعلي في الحلية. طب هذا واضح إلى هنا. خصوصا عبارة العلامة في القواعد حيث صرح، حيث قاعد يبين أن سبب الاستشهاد في عبارة العلامة، وهذا من جهة كانوتشي قال من جهة تصريحه بتعميم الحكم. إلى هنا همات مطلب واضح. إذا صرح العلامة بتعميم الحكم لصورة ما قبل قابض، حينئذ صحيح العلامة لن تكون شاهد. ليش؟ لأن العلامة أيضا اشترط في عبارة الآخذ، وبعدين صرح بأن الحلية تثبت حتى في حالة ما قبل القابض، فحينئذ هذا يكون صريح في الحمل الثاني أن الأخذ الفعلي المشروط به، لكن في الواقع هم ما يشترطون الأخذ الفعلي، لأنه هو يشترط الأخذ الفعلي لكن بعدين صرح بشنو؟ بتعميم الحكم. هذا واضح اللي أقوله؟ كلام هذا بقوله وين عرفت أربابه؟ يعني شلون نستفيد تصريح العلامة بتعميم الحكم من قوله وين عرفت أربابه؟ هو كلام في هذا، قلنا أن بعضهم أول بهذا التأويل، قلنا أن كونه هو الغالب هذا ما يثبت ماذا؟ تصريحه بذلك المطلب. تصريح بالتعميم علما لصورة ما قبل القابض، كلام بتعميم الحكم لما قبل القابض. احنا ما نثبت الاستثناء، نثبت كلامنا في عبارة المصنف هاي بتعميم الحكم علما بتعميم الحكم بحالة ما قبل القابض. لا بد شيء حيث صرح بتعميم الحكم، يعني تعميم الحلية في مسألتنا بصورة ما قبل القابض. واضح؟ صرح بذلك بقوله وإن عرفت أربابه. فلا تقول قد يكون هذا العبارة المصنف هذه. خب هاي العبارة بحسب الظاهر أنه ما في فرق، معرفة الأرباب تنسجم ويا افتراض أن المال بعد القبض، فالسلطان يعطي فد أموال وأنا أعرف أن هاي الأموال مأخوذة من زيد بن أرقام، قد تكون قبل شنو؟ قبل القبض. الغالب سيجي هاي مسألة أن الغالب في ذلك هو ما إذا كان قبل شنو؟ قبل القبض. إذا كان قبل القبض الغالب أنه معرفة الأرباب تكون قبل القبض، لكن هاي الغالب أولا من ناحية صوروية مو واضحة، لأنه قد يفترض أن الغالب في ذاك الجانب، وما تثبت الحكم بشكل جزمي من هالجهة مشكل. هذا على كل حال هذا مطلب اللي ذكر المصنف. ويؤيد الأول، ياهو الأول يعني افتراض أن المراد من الأخذ هو الأعام من البداية، يعني نقول أخذ في عباراتهم هو الأعام المراد به، أن المحكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه علق على قول العلامة أن الذي يأخذه الجائر، هذا قول العلامة إلى آخره، علق قوله شهيد علق على قول العلامة شنو وإن لم يقبضها الجائر، وحيث أنه في مقام الشرح كلام القواعد، فإذن هو يثبت أن مقصود العلامة من الأخذ هو الأعام للأخذ فعلي فهذا يؤيد الحملل او بعد ماكو فتحه نقول الفتحه هي هذه شغله هي هاي اللي نقلناها وان عرفت اربعه عندكم فتحه هنا ماكو زين الظاهر الى اخره قوله هاي يمكن ان نقوله الظاهر الى اخر الى اخر يعني الاخر كلامه قوله اسم المفعول به لعلقه علق على قول العلامة إن الذي يأخذه الجائر إلى آخر كلام العلامة ماذا علق؟ علق قوله هتش الظاهر لأنه عبارة وإن لم يقبضها الجائر هي عبارة الشهيد مو عبارة العلامة في القواعد هذا التنبيه الأول التنبيه الثاني هو أن هذا الحكم الذي ثبت بالأدلة السابقة والذي هو مخالف لمقتضى القواعد كما تقدم وهو حلية أموال الخراج المأخوذة من قبل السلطان الجائر هذا الحكم الذي خرجنا بالأدلة السابقة به عن مقتضى القواعد ماذا نستفيد من الأدلة السابقة؟ هل نستفيد منها حلية المال لمن ينتقل المال إليه فقط؟ بمعنى أن المال حلال للآخذ من السلطان يحل له التصرف به سواء انتقل إليه مجانا أو بعوض ويبقى السلطان لا يحل له هذا التصرف وما فعله يكون آثما عليه بل يكون ضامنا كما تقدم واضح فالشارع في هذا التصرف من قبل السلطان لم يمض منه إلا حلية المال المنتقل إلى الآخذ فقط عن هذا المقدار لا أخذ السلطان للخراج جائز ولا صاحب الأرض يجوز له دفع المال إلى السلطان الجائر مع التمكن طبعا أخذه من قبل الجائر حرام وغير جائز والجائر يكون آثم عليه إيقاع المعاملة على هذا المال المأخوذ ظلما وحراما أيضا لا يجوز للسلطان غاية الأمر أن الشارع أمضى هذه المعاملة بمقدار حلية المال المنتقل المن إلى الشخص إلى الآخذ هذا المقدار الشارع قال هذا حلال للآخذ المال حلال لمن ينتقل إليه الخراج حلال لمن ينتقل إليه الخراج وإن كان حراما على الظالم وحراما على نائب الظالم وإلى آخره من التصرفات كلها محرمة إلا هذا المقدار من الآخذ ممن ينتقل إليه المال هذا احتمال الاحتمال الآخر في مقابله هو أن نقول لا أن الظالم لا يكون تصرفه حراما بل تصرفه جائز في حد نفسه صوت ما يوصل الاحتمال الأول واضح كان شنو المقصود به وأما الثاني فأن نقول بأن الشارع قد أمضى هذه المعاملة حتى بالنسبة إلى الجائر فالمال حلال حتى للجائر لا فقط حلال فقط لمن ينتقل إليه المال الجائر له حق التصرف في هذا المال فإذا باع الخراج لا زيد تكون المعاملة صحيحة بالنسبة إلى كلا الطرفين المال السلطان ومن ينتقل إليه المال المعاملة صحيحة والمال حلال لكل منهما ويترتب على هذا القول الثاني هو أن المالك أن السلطان له حق الولاية على الأموال الخراجية وهذا يترتب عليه كثير من الأحكام من جملتها وجوب دفع الأموال الخراجية إلى السلطان وعدم جواز الامتناع من الدفع واضح هذا المال الخراجي يجب دفعه إلى السلطان وإذا أوقع السلطان المعاملة عليه لا يجوز الامتناع عن دفع عوضه إليه كل هذا متفرع على ماذا؟ على أن السلطان له الولاية على هذه الأموال الخراجية حينئذ هاي مسألتنا أن السلطان بعبارة أخرى هل له ولاية على الأموال الخراجية على هذه الأموال أو لا؟ أو ليس له ولاية؟ قول الأول يقول ليس له الولاية أصلاً وهذا القول يتفرع على بأنه يجوز للعامل في الأرض أن يمتنع عن دفع الشسمة إذا ما وصل إلى حد الشسمة الإكراه والإلجاء، يجوز له أن يمتنع عن دفع الضريبة، بل إذا تمكن يجب عليه أن لا يدفع المقدار المال إلى السلطان الجائر، بل يدفعه للسلطان العادل أو نائبه الخاص أو نائبه العام إلى آخره، أو هو يصرف في موارده من باب الحسبة. واضح. يتفرع عليه أن الذي يشتري الخراج من السلطان يجوز له الامتناع عن دفع عوضه للسلطان، لأن السلطان لا يملك هذه الأموال أصلا وليس له الولاية على التصرف فيها، فيجوز الامتناع عن دفع عوض الخراج إلى السلطان. واضح. هذا القول الأول. هذا القول الأول يجوز الامتناع عن دفع عوض الخراج، مو نفس الخراج. مرة نقول يجوز الامتناع عن دفع الخراج من قبل العامل، مرة نقول يجوز الامتناع عن دفع عوض الخراج إذا وقعت معاملة، وقع معاملة مع شخص على الأموال الخراجية، فحينئذ هذا يستلم أموال خارجية ويمتنع عن دفع عوضها إلى السلطان، حينئذ هذه الأموال الخارجية يجب عليه أن يصرفها وينفي مصارفها الخاصة. هذا الرأي الأول شنو مستنده؟ مستنده هو أنه لا يستفاد من الأخبار السابقة الدالة على الحلية أكثر من هذا المقدار، بمعنى أن الشارع من باب التسهيل على المكلفين ولأن لا يقع المكلفون في ماذا؟ في الحرج الشديد كما أشرنا إليه سابقا، وكان هذا أحد أدلة المصنف على الحلية، وهو شنو؟ أدلة رفع العسر والحرج. من باب التسهيل الشارع رخص للآخذ أن يتصرف في ذلك المال أكثر من هالمقدار، ما نقدر نستفيد من هذه الأخبار. الشارع من باب التسهيل قال أن الذي ينتقل إليه الأموال الخراجية يجوز له التصرف فيها، أما أن السلطان متولي على هذه الأموال وله حق التصرف فيها ولا يجوز الامتناع عن دفع هذه الضريبة إليه، هذا شيء لا يمكن أن يستفاد من الأخبار. وأما الرأي الثاني يقول لا، أن المستفاد من الأدلة الموجودة في المقام وغير هذه الأدلة هو شيء آخر. المستفاد أن الظالم وإن كان ظالما بغصبه أصل المنصب، واضح، بل هو لا إشكال في ماذا؟ في ارتداده وفي كذا وفي كذا، لكن في زمان الغيبة نستفيد أن الشارع جعل السلطنة وجعل الولاية على هذه الضرائب، جعل الشارع الولاية على هذه ماذا؟ الضرائب، لأن هذه الضرائب موضوع السلطنة الفعلية، وفعلا هو السلطان على كل حال، شئنا ما بينه هو السلطان، وإن كان جائرا وظالما للحق وغاصبا ومعتديا، لكنه مع كل ذلك لا مانع من أن نفترض أن الشارع جعل له ماذا؟ السلطنة. استاشن غرض الشارع من جعل السلطنة إلى في هذه الأموال؟ قد تكون الأغراض كثيرة، من جملة عدم اختلال النظام، واضح؟ من جملة من الممكن أن نفترض أن ملاك هذا الحكم هو عدم اختلال النظام، لأن الشارع إذا جعل القضية بلا هذا الشيء بلا هذا الضابط سوف يختل النظام، مثلا سوف يمتنع كثير من الناس عن دفع الضرائب وأمثال ذلك. فمثلا ممكن نقول لأجل عدم اختلال النظام، لأجل ضبط الأمور، ولو كانت تجري بيد السلطان الجائر، الشارع جعل له السلطنة في أخذ هذه الأموال، وبناء على حينئذ لا يجوز ماذا؟ الامتناع عن دفع هذه الأموال. وهذا مو بشيء بعيد، يعني أكو رأي فقهي الآن يقول بأنه لا يجوز مخالفة المقررات التي تثبت من قبل الحكومات الجائرة الموجودة فعلا، المقررات والقوانين اللي تسنها الحكومة لا تجوز مخالفتها، لا من باب أن الدولة مالكة وأمثال ذلك، لا، وإنما لأجل أن لا يلزم شنو؟ اختلال النظام، لأجل أن لا يلزم اختلال النظام يجب متابعة القوانين، ولا يجوز مخالفة القوانين المسنونة من قبل الحكومة الجائرة. ما يجوز السرقة من الأموال الدولة، مو من باب أن الدولة مالكة، لا، هذا الفقيه يقول بذلك، وإن كان يعتقد أن الدولة ليست مالكة، لكنه مع ذلك لا يجوز ماذا؟ لا يجوز السرقة من أموال الدولة الجائرة. لماذا؟ لأنه يلزم من ذلك ماذا؟ اختلال النظام، النظام بعد ما يبقى أصلا، وهذا فالدليل يمكن أن يكون حاكم على كل الأدلة الأخرى. إذن في المقام لنقل من هذا القبيل، من باب عدم اختلال النظام لأجل أن لا يلزم الهرج والمرج، نلتزم بأن السلطان، أن الشارع الذي له الحق الولاية المطلقة أعطى الولاية في هذه الأموال فقط المن للسلطان الجائر، فإذا أعطى له الولاية حينئذ يجب دفع الضرائب إليه ولا يجوز الامتناع عن دفعها ولا يجوز الامتناع عن دفع عوضها إليه. هذا الرأي نسب إلى جملة من الفقهاء، بل ينقل المحقق الكركي أننا ما زلنا نسمع من مشايخنا أنهم يحكمون بهذه الأحكام، وهي عدم جواز الامتناع عن دفع الضرائب إلى السلطان. ما زلنا نسمع من هذه المشايخ هذا الحكم. إذن هذان رأيان في المسألة. الشيخ كاشف الغطاء ينقل عنه المصنف أيضا ذهب إلى هذا الرأي، يعني ذهب إلى عدم جواز الامتناع، وأن السلطان كأنه له نوع من الولاية على هذه الأموال، لكن المصنف لا يرضى بهذا الرأي ويختار الرأي الأول. وصلى الله على محمد وعلى آله.